واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هلال رمضان برؤية رجل واحد ألا وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فكان في هذا الحديث دلالة إلى المذهب الذي يقتصر في إثبات هلال رمضان على شاهد واحد، والمسألة خلافية بين الفقهاء، فمنهم من يقول بما دل عليه هذا الحديث، ومنهم من يوجب أن يشهد اثنان فصاعدا، ومنهم من لا يقتصر بالشاهدين الاثنين وإنما يوجب جماعة تحصل القناعة بصدقهم في رؤيتهم للهلال. ونحن نقول إن هذا الحديث يعتبر أصلا في الاكتفاء بالشاهد الواحد لإثبات هلال رمضان، ولكن الناس يختلفون من حيث التساهل في الإخبار بما رأوا والتثبت فيما رأوا وحتى في الصدق، فهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. فالأمر حينذاك يعود إلى القاضي الشرعي الذي أنيط به إثبات هلال رمضان، فإذا جاءه شاهد ويعرفه جيدا وأنه صادق وأنه كيس فطن وليس من الناس المغفلين الذين قد يقول أحدهم إنه رأى الهلال والواقع أنه رأى شعر من حاجبه بينه وبين الأفق فتوهمها هلالا، فإذا جاء إلى القاضي رجل مسلم يعرف صدقه ويعرف نباهته ويقظته، فيجوز له شرعا أن يثبت هلال رمضان بمجرد شهادة هذا المسلم الواحد. أما إذا لم يطمئن لخبره فتثبت وأراد شاهدا ثانيا أو ثالثا على حسب الأشخاص الذين يأتون ويشهدون عنده، فلا مانع من ذلك حتى لا يستبق الأمر ويثبت هلال رمضان والواقع أنه لم يثبت لأنه لم يأتي عنده شاهد يثق بشهادته. ونحن نعلم اليوم أن هناك عند القضاة كما كان الأمر منذ قديم جماعة يعرفون بالمزكين، يزكون الناس. بتعرف فلان؟ ايه والله بعرفه. وشو ما عرفته به؟ معرفة سطحية جدا. فلا شك ان القاضي الحريص على اثبات شهر الصيام بطريقة رضية مطمئنة لا يقنع بمجرد ان يقول فلان والله هذا بعرفه رجل صادق، الا ان يتمكن هو من معرفته بطريقته الخاصة التي هو يقتنع بها. خلاصة القول أن هذا الحديث يدل على أن الأصل في إثبات هلال رمضان يكفي فيه الشاهد الواحد، ولكن ينبغي أن يكون هذا الشاهد معروفا عند الوالي المسؤول الذي يعلن إثبات هلال رمضان اعتمادا منه على هذا الشاهد الواحد. وقد سمعتم أن الذي رأى الهلال في هذا الحديث هو عبد الله بن عمر الخطاب، فهو صحابي ابن صحابي، وهو معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم تمام المعرفة، فلا جرم أنه عليه الصلاة والسلام اعتمد على خبره برؤيته لهلال رمضان وأثبت بناء عليه شهر الصيام. لكن ليس كذلك هؤلاء الشهود الذين يشهدون في هذه الأيام، لا سيما إذا أردنا أن نطبق شروط المسلمين العدول المنصوص عليها في كتب الفقه، وبعضها بلا شك صواب لا ريب فيه، فإننا لا نستطيع اليوم أن نثبت هلال رمضان إلا بواسطة أفراد قليلين جدا. ولنذكر على ذلك مثلا نضربه ونحن كما يقال نرمي بذلك عصفورين بحجر واحد. لقد جاء في كتب الأحناف التنصيص بأن الذي يحلق لحيته لا تقبل شهادته، فهل الحكام اليوم إذا جاءهم مخبر بإثبات هلال رمضان وهو حليق يقبلون شهادته أم لا يقبلون؟ يقبلونه، بينما منصوص عليه أن هذا لا يقبل شهادته. والسبب في ذلك أن حلق اللحية معصية، وهذه المعصية باتفاق الأئمة الأربعة، لا فرق بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فكلهم متفقون على أن حلق اللحية معصية، لأن في ذلك ارتكاب لمخالفات عديدة ثابتة في السنة. يكفي في ذلك مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى يحلقون لحاهم فأنتم خالفوهم، فالذين ابتلوا من المسلمين اليوم ولا مؤاخذة من الحاضرين المبتلين بهذه المعصية، فإن الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن من عامة المسلمين، يجب على أحدنا أن ينصح الآخرين، لأن الدين نصيحة كما سمعتم. لذلك فحلق اللحية معصية باتفاق الأئمة الأربعة، ونص الحنفية فيما علمت، وقد يكون آخرون نصوا على ذلك، بأن من حلق لحيته لا تقبل شهادته. أما الآن فقد أصبح حلق اللحية أمرا عاديا، وعلى العكس من ذلك أصبح الذي يوفر لحيته موضع نظر غريب جدا من جماهير الناس، وكأنه متوحش، وكأنه كما يقولون اليوم رجعي، ولا يحسون أبدا أن إعفاء اللحية هو من أمور الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولذلك كان الأنبياء جميعا وبخاصة آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام كانوا ذوي لحى، ففي القرآن الكريم قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إلى آخر الآية. فهارون عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء كانوا محافظين على هذه الفطرة. فجماهير المسلمين اليوم بسبب غلبة العادات الغربية، حينما غزل الأوروبيون بلاد الإسلام بأبدانهم وبعاداتهم، انتشرت هذه العادات الفاجرة الفاسقة، وطبع بها جماهير المسلمين، إلا القليل منهم ممن هداهم الله عز وجل ليعرفوا أن نبيهم وأن أسوتهم الوحيدة كان له لحية جليلة، وأن هذا النبي الكريم أمرهم بأن يعفوا عن لحاهم ولا يتشبهوا بالكفار. لما أصبح أكثر الناس مبتلين اليوم، رأى هؤلاء الحكام أن يتساهلوا في الموضوع وأن يقبلوا شهادة حليق اللحية. وأريد من هذا المثال أن نقول إن هناك تساهلا في تعديل الشهود، ولذلك فإذا تثبت الحاكم ولم يقتصر في إثبات هلال رمضان على شهادة مسلم واحد، فلا مانع من ذلك، لأن هذا المسلم سوف لا يكون مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب من حيث إيمانه وصدقه ويقظته ونباهته من جهة، ومن جهة أخرى فسوف لا يكون هذا الشاهد في الغالب معروفا عند الحاكم كما كان عبد الله بن عمر معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص القول، يجب على القاضي الذي يريد إثبات هلال رمضان أن يتثبت في إثبات هذا الهلال، فإن جاءه رجل يعرفه معرفة جيدة وهو مسلم عدل أثبته بشهادة هذا المسلم الواحد كما يدل عليه هذا الحديث الصحيح. ساق بعده المصنف حديث